الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد حتى على الثقة وهاتان الثقتان في الوجود أي نسبة الشيء إلى القابل والساعد متحققتان ما دام ذات موضوعه يعني ما دام يرحى الشيء ويلاحظ الشيء بما له من المادية والذات قبل يوم القيامة الكبرى التي تثنى فيها الدوام وتلمس فيها الكائنات حقيقة ثناء ذواتها هناك ذات موجودة قبل الشيء حتى عام قبل يوم القيامة ما دام ذات موجودة متحققة فكذات الإيجاب فكما وأن في عالم الدنيا قبل يوم القيامة الإنسان يلحظ له ذاتا يلحظ لنفسه ذاتا ويلحظ للحقائق والكائنات ذات والأشياء ذات كذلك في دار الدنيا يلحظ لفعله العقلانية ويلحظ أن فعله من جهة منتسب إلى الحق سبحانه وتعالى إلى الفاعل ومن جهة منتسب إلى الماهية وهي الإنسانية يقف هذا بإلحاظ هذا في الدنيا وأما في يوم القيامة إنما يلحظ الإنسان وتلحظ مجهوداته المذهلة حينما يلقى الله سبحانه وتعالى باسم القهار والواحد والملك والجبار وغثاة هذه الأسماء يلمس الإنسان أنه في الحقيقة لا ذات له لكن ليس معنى أنه يصبح عدما كلا وليس معنى أنه يمتحن مع الحق سبحانه وتعالى فكلا أيضا فإن قوامنا الخطأ وقد تفقت القول في شرح الأسماء وقد تفقت هذا المعنى العرفاني وهو ثناء الذوات يوم القيامة الكبرى لا بمعنى الاتحاد مع الحق سبحانه وتعالى ولا بمعنى أن الكائنات يوم القيامة يرجعها الله سبحانه وتعالى إلى العدل بل بمعنى أن الكائنات تلبس ثناء ذواتها عندما يبقى الله في الواحدية والأحدية وكذا وفي من المعاني الدقيقة العقلانية ذكرت هذا في شرح الأسماء الإلهية في شرح الجوهر الكبير وذكرت فيه ماذا ذكرت فيه؟ أن من يرى شرا يقول أولا وقبل كل شيء كل عارف حكيما كان أو سفيها لمس واقع الأسماء والصفات وعلم عليه السلام وعلم أن الوجود الإنساني ككل إنما هو ضد للوجود المطلق الجميل الإلهي علم أن ضد الجميل لا يكون شرا فإذا النظام الخارجي التكويني إنما هو حكاية وتجلي عن النظام الحسن الربوبي عن واقع الوجود اللامتناهي والعلم الأزلي الإلهي فلا يكون إلا حسنا ولا يرى الشر ولا يرى الخلل ولا يرى عدم النظم إلا من كان جاهلا بفصل نظام العالم لكن من وصلت حالته أن أصبح يرى الشرور ثم قال إنما أفعله من الأفعال الكثيرة والأخطاء التي أرتكبها أنا مجبور عليها فهي أفعال الله سبحانه وتعالى وهو قول مجبرة يقول من قال بهذه المطالب ونفى من قال بهذه المقالة أي رأى أي الأعدام وتصورها حقائق خارجية وقال بوجود الشرور ثم قال بأن أفعالي منسوبة إلى الله أي أن ما أفعله هو فعل الله سبحانه وتعالى فإذا نفى الإيجاد عن نفسه فعليه أن ينفي الوجود عن نفسه أيضا فينكر وجود ذاته من أنكر أفعال نفسه عليه أن ينكر ذاته أيضا لأن تقدم أن قلنا بالحاضر الإيجاد والوجود يرجع إلينا، وبالحاضر الوجود والإيجاد يرجع إلى الفاعل أيضا. فلذا قلنا هنا نسبة الممكن إلى من؟ إلى فاعله، ونسبة الممكن والوجود الإمكاني إلى قابله وهي الماهية. فمن أنكرها تماما وقال هي أفعال الله عليه أن ينكر حتى وجوده، لأنه أيضا هو بالحاضر وفعل الله سبحانه وتعالى. فمن لم يتمكن أن يميز بين كونه موجود وبين كون فعله يرجع له بالحاضر وبوجهه، وبين كونه موجود من قبل الله وأنه ما من شيء إلا وهو بإيجاد، لأنه بإيجاد من قبل الله، لأنه لا مؤثر في الكائنات إلا الله، فعليه أن ينفي حتى وجود نفسه فضلا عن فعل الله. وذكرت فيه أي في شرح الأسماء أن من يرى شرا، يعني شنو أن من يرى شرا؟ يعني أن الشرور أعدام والأعدام لا شيئية لها، وإنما هي من لوازم النفس ومن لوازم الوجود الإنساني الذي لم يكن وجودا غير متناهي كالوجود الإلهي. فلما كان الوجود في عالم الإنسان يقف على مفقده حقته الشرور والأعدام، ولما حقته الشرور والأعدام كان من لوازمه الشرور، ولكن الشرور ليست في أمور الخارجية الوجودية، فهي نقص لازم للنهية. لكن من رأى فهم وتصور أن هناك وما نظر إلى أن ضد الجميل الجميل لا يحدث الشر في واقعه، أن من يرى شرا وينفي عن ذاته، يرى شر واحد وينفي عن ذاته فعل الشر، ويقول أنا موجود ولكن أفعالي هي أفعال الله، ولا أنا موجود ولكن أفعالي هي أفعال الله تعالى، أي يقول بمقالة المذكرة وينفي عن ذاته فعل الشر مع اعترافه بأنه موجود، مع أن الماهية مع أن الماهية ينبغي، هنا كلمة ينبغي ليست كالتي تأتي إلينا في علم الفقه والأصول، الأولى والأحسن والأرجح وأمثال هذه الأمور. الذي ينبغي أي الذي ينبغي حكم العقل والدليل والبرهان، مع أن الماهية ينبغي، يعني شو ينبغي؟ يعني مع أن الماهية لما كانت حدا ولما كانت تمثل إطارا وقدرا خاصا للوجود، واختلفت الوجودات الإنسانية بالضرورة وبالحاكم، على هذا ينبغي بحكم العقل أن نجزم أن الشرور من لوازم ذواتنا، من لوازم قصورنا، ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن مع أن الماهية ينبغي أن تكون جنة وقاية ووقاية حق التفسير ووقاية للحق، وأن الله جعل الماهيات وقاية لكي ينسب لها الشر لا إليه. كذا هذه أمور واقعية تكوينية، يعني بحسب التكوين من كان ناقصا كالوجود الإنساني ونقصه لماهيته لا بد وأن يكون من لوازم هذه الشرور لقصور الوجود، لأنه لا يطرد الشر والعدم إلا بالوجود الصرف، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى. وكل وجود بقدر لا بد وأن يكون ذا ماهية، أي ذا حد وإطار، ومعناه أنه وقف على حد من النور وكان بعد ذلك عدما، وكان بعد ذاته وبعد قدره الوجودي عدما، فحققته الأعدام والظلمات. فإذا كل ممكن زوج ترتيبي مجردا كان أو ماديا، لكن الوجودات المجردة لسعة وجودها وقربها من ساحة الحق تعالى كأنها لا ظلمة فيها. ولذا في باب التسامع بالتعبير قالوا أن المجردات لا ماهية لها، أي أن ماهياتها مغلوبة لآثار نورها ووجودها وأنها لا ماهية لها، لا من شيء إلا وله ماهية إلا الوجود المقدس البحث الإلهي. أن تكون الماهية جملة ووقاية للحق عن إسناد الشروري، يعني أن الشرور يجب أن تكون بفضل العقل منسوبة إلى من؟ منسوبة إلى تلك الحدود وإلى تلك الوحدة الخاصة في دائرة الوجود، أن كل وجود إمكاني متوقف على قدره الخاص الوجودي المعبر عنه بالماهية، وهي ما وهو حد. فإذا على هذا أولا يجب أن نقول أنه لا شر في دائرة الوجود، وأن الشرور أعدام، لكن من قال بي أن هناك شرور فيجب عليه أن ينتبه أن الشرور من لوازم ذاته وقصور ذاته وهي المامية. ولذا وردت الروايات الكثيرة بما هو مضمونها، أن كل خير فهو منسوب إلى الله، وكل شر فهو منسوب إلى أنفسكم وليثبت. وإذا كان الإنسان نفى عن نفسه أفعاله، وإذا كان الإنسان رأى الشرور ونفاها عن نفسه فقال هذه الأفعال ليست أفعالي وإنما هي أفعال الله سبحانه وتعالى، بل ينسي وجود ذاته. لو كان ينسي فعل ذاته فعليه أن ينسي وجود ذاته. إذا قال لأن الأفعال ما من مكون ولا من موجد إلا الله فهي أفعال الله، فعليه أن يقول أنا لست بموجود، لأنه أيضا من المكونات، لأنه أيضا من الممكنات، فعليه كما ينكر فعل نفسه أن ينكر وجود نفسه. فترجع مسألته إما إلى إنكار ممكنات مطلقة أو إلى السفسطة فلينفي وجود ذاته. لكن نحن هنا قلنا أرجع توجه، لكن نحن قلنا يعني في المصنف، لكن نحن قلنا أن الإيجاد والوجود الإمكاني بلحاظ هو منسوب إلى القابل والماهية، وبلحاظ هو منسوب إلى الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. فلينفي وجود ذاته وليثن ماهية ووجودا. وعلى هذا فلينكر ماهية نفسه ووجود نفسه مطلقا، لأنه أصبح لا شيئية له أبدا، وليثبت ماهية ووجودا أبدا. هذا الثناء ثناء جهل، والثناء الذي تكلمنا به سابقا هذا ثناء العرفاء، ثناء ذوات العرفاء لقربهم من الله سبحانه وتعالى، ذاك غير هذا الثناء. هذا في الحقيقة إنكار لعالم الإنسان، إنكار للإيجاد والوجود في دائرة الإنسان، غير ذات الفناء الذي يتوصل إليه الصديقون من عباد الله. وهذا يقول هذا الجبر ماذا يقول؟ يقول أنا موجود لكن أفعالي ليس في أفعالي. وجدت أذا كنت موجود وقبلت أنك وإن كنت وجودا رابطا موجود ولك حقيقة في قبال الحق، لكن لا حقيقة مادية، فقل أن أفعالي كوجودي لها وجود ولها حقيقة رابطة كأفعالي. فإذا أنكرت أفعالك أنت أيضا وجودا، لأن المسألة واحدة، نسبتك إلى الفاعل في الحال ونسبتك إلى القابل في الحال الآخر. بس وإلا فكما أن الوجود له للنفس الإنسان، وإلا فكما أن الوجود له كذلك الإيجاد له. وخلصنا فمن تردد في الإيجاد، الإيجاد نسبته إلى القابل كنسبة الوجود إلى القابل، فمن أنكر إيجاد نفسه أفعال نفسه فعليه أن ينكر وجود نفسه. وإلا فكما أن الوجود له كذلك الإيجاد له، لما عرفته من النسبتين ينسب نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى القاتل، لا بأس بكتابة هذه العبارة، لأن نسبة الإيجاد إلى الإنسان تدور تدور مدار نسبة الوجود إلى الإنسان، فكما له وجود ينسب إليه ينسب إليه، وإن كان وجودا رابطا وإن كان وجودا رابطا فكذلك له إيجاد إيجاد ينسب إليه. بل ضرر في حياته في حياة الله سبحانه وتعالى، ضرر في حياة الله سبحانه وتعالى، وبعض ما يتبعها أن يتبع الحياة، ومما يتبع الحياة وهو من لوازم الحياة، يعني إذا ثبتت الحياة في شيء ثبتت السمع والبصر وما شاكل هذه الأمور، وما يتبعها أي وما يتبع الحياة من السمع والبصر، فنقول الله سميع بصير. الآن جاء ليقيم البرهان علما على قوله تعالى حيا، إن بيان كون صرف النور إذا تقدم منا أن قلنا أن الله سبحانه في فاعلة النور، إذا تكلمنا عن مسألة شيء في الإشراق قلنا أن الله سبحانه وتعالى نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، تقدمت هذه الكلمة. إن بيان كون صرف النور بعد ومحض الوجود وهو الحق سبحانه، صرف النور هو الوجود، محض الحق هو الوجود، هو محض الوجود هو الله سبحانه. إن بيان كون صرف النور ومحض الوجود حي، الكلمة حي سكنها المصنف على لغته، وإلا يجب أن يقول حيا، لأن شفت كون حيا طبع ثانية طبع كون حي سكنها لضرورة الشعر أو للغة، بعد بيان العلم والقدرة، يقول من بعد ما بينا أن صرف النور وأن محض الوجود، أقل الدليل على ذلك أنه يجب أن يكون عالما قادرا، وما كان عالما قادرا كان حيا. بعد بيان العلم والقدرة له تعالى طيب، يعني شنو طيب؟ يعني من بعد ما أثبتنا العلم والقدرة له تعالى لصرف النور ومحض الوجود كما تقدم، قد انطوى في هذا أنه من كان حي من كان عالما وكان قادرا كان حيا. طيب هو هذا، فإن الحي ما هو الحي؟ فإن الحي هو الدراك أي العالم، وصيغة مبالغة، هو الدراك الفعال أي القادر، أي العالم بعلم لا متناهي والقادر بقدرة لا متناهية. واقع عبر يقول الحي ما هو؟ هو الفعال الدراك. أرجو هل أن الفعالية الدراكية في وجود تثبت العلم في ذلك الوجود، أو أن الدراكية والفعالية أي العلم والقدرة هي عين الحياة؟ حسب الظاهر هي عين الحياة. بفطرتنا نحس أن الحياة إما منشأ لهذه الأمور، أو الحياة شيء آخر أخرى غير هذه الأمور. على كل من الأمور البديهية أن الحياة تمكننا من تعريفها أو ما تمكننا من تعريفها هي موضوعة في فطرتنا وغريزتنا. حينما نرى زيد فنقول حي، ونرى عمرو فنقول ليس بحي كميت. فالحياة فطرية تمكننا من تعريفها بتعريف يؤدي معناها، أو جئنا بلوازم تحكي عنها كقولنا يا فلان حي لماذا؟ فنقول لأنه يحس ويسمع ويتحرك، هذه آثار الحياة حسب الظاهر. على كل أرجو التوجه كل شيء كان من أبدأ البديهيات المعدون مع واقع الحقيقة النفسي وواقع التكوين لا يعرف كالوجود. أفراد من الوجود شيء، لكن لو جئنا إلى صعيد والصراط التعريف للوجود العجز، لماذا؟ لأنه ليس هناك من شيء أقرب من الوجود إلى حقائق ذواتنا التي هي موجودة. فإذا عجزنا حينما أردنا أن نعرف الوجود ولو عرفناه لدارة ما تقدم أو تتمثل أو إلى آخره، فإذا الحياة فاضلة. الحياة هي واقع نفسنا، هي واقع الحقيقة التي هي أقرب من كل شيء للوجودات، فلا تعرف بتعاريف، وإنما تنبه النفس لترجع إلى قرارة نفسها المدركة لتلك الحقيقة. يعني أقرب الأمور لا تقع لها معرفة، هذه من أقرب الأمور، هذه البديهيات شئ تعبر عنها، أو أقرب الأمور أنها واقع الأشياء. إيه؟ سو تنسيجون إذ علمه ينهي لكون علمه بالمعنى المصدري، أي علمه تعالى الأشياء. العلم هنا أريد من العلم ما هو المعنى المصدري، أي علمه بما هو علمه، وعلمه إذ علمه الأشياء، الأشياء مفعول به لعلمه، وعلم مضاف وهو مضاف إلى أي فاعل، أي مصدر مضاف إلى الفاعل بعبارة ثانية. الأشياء مفعوله من أن يحضر، يعني من أن يحضر، يعني أن علمه بالأشياء، أن علمه بالأشياء علم حضوري وليس بعلم حصولي، ردا للمشائين أكثر من العبارة. فيقول المصنف أن علم الحق تعالى بالأشياء هو علم حضوري، أي حضور حقيقة الأشياء لدى العالم بها، وحضور المعدول لدى علته. مثلا ردا لكلمات المشائين الذين قالوا أن علمه التفصيلي بواسطة الصور المرتبطة، فيقول المصنف نحن نقول بأن علمه حضوري سواء كان المراد العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي وهو حضور حقائق الأشياء منطوية في علم الحق سبحانه وتعالى بذاته في الأدل كما قال صدر المتألفين، فالعلم الحضوري يدل على هذا. أو المراد من الحضور حضور الأشياء في مرتبة الفعل والخلق والإيجاد، أي أن الأشياء حاضرة لدى الحق حضورا بأنفسها، وهو علمه التفصيلي بالأشياء، لكن هذا علم حضوري في مرتبة الفعل كما قال شيخ الإكرام. فإذا العلم الحضوري على مسألة الصدر المتألهين هو العلم الحضوري في مرتبة الذات، وهو حضور الحقائق لعلم الله تعالى. هذا يثبت العلم الحضوري في مرتبة الأزل قبل خلق الأشياء، والعلم الحضوري في مرتبة الفعل التفصيلي يثبت حضور الأشياء لدى الحق في مرتبة الفعل. فيقول العلم الحضوري بكلا قسمه حق سواء كان تفصيلا في مقام الذات كما قال صدر المتألهين، وكذلك نحتاج إلى تفصيل في مقام الفعل كما قال به شيخ الإكرام. وتقدم من المصنف أنه أيد وصحح القولين، يعني قال بالتفصيل في مرتبة الذات على مسلك صدر المتألهين، وقال بالعلم التفصيلي في مرتبة الفعل على مسلك شيخ الإكرام. تقدم هذه الكلمات. بل التوقيتي إذ علمه الأشياء، ما هو علمه الأشياء؟ بيان من أن تحضر الأشياء. حضور الأشياء هو علمه بها، حضور الأشياء هو علمه بها. أن تحضر الأطلاقي له تعالى كما سبق أن علمه، كما سبق أن بينا هذه الكلمة، أن علمه تعالى بالأشياء حضوري وليس علمه بالأشياء حصوليا كما قال المشاؤون. فضوريا يعني ليس حصوليا بواسطة حصول صور الأشياء في الذهن، فإن العلم الحصولي والارتسامي من شأن الممكنات ولا يكون من شأن الحق سبحانه وتعالى فضوريا. وبالإضافة الإشرافية كما قال شيخ الإشراف في مرتبة العلم التفصيلي الفعلي الخارجي، فعلمه الأشياء حضوري، وقول العلم حضوريا يتناسب مع مقالة صدر المتألفين علما حضوريا في مرتبة الذات، ويتناسب مع مقالة شيخ الإشراف علما حضوريا في مرتبة الفعل والخارج. فعلمه تعالى المتعلق بالمسموعات، فعلمه المتعلق بالمسموعات يكون سمعا، فسمعه ما هو علمه المتعلق بالمسموعات، فعلمه المتعلق بالمسموعات في الأزل علمه الحضوري الذاتي الأزلي التفصيلي، وعلمه المتعلق بالمسموعات الموجودة الخارجية وحضور الموجودات المسموعات لدى الحق ولدى العلة، وعلمه التفصيلي الفعلي في مرتبة الخارج. فعلمه المتعلق بالمسموعات يكون سمعا، وعلمه تعالى المتعلق بمن بالمبصرات يكون بصرا وقلة. فالأشياء تقول فما نسب لبعض الحكماء أنهم ينكرون العلم الجزئي، غلط واشتباه، لأن الحقائق بكل واقعها بجزئياتها ومصادرها حاضرة حضورا خارجيا لدى علتها. بل قال شيخ الإشراق فهذا شنطة ففسرنا السمع والبصر بمن بحضور المسموع والمبصر لدى الحق، فأرجعنا السمع والبصر إلى العلم. هذا هو المشهور. لكن قال شيخ الإشراف على عكس ذلك، بل قال شيخ الإشراف قدس سره. كلمة قدس سره كأنه هناك أدلة تدل، كما هناك أدلة تدل على أن الشيخ العربي محيي الدين من أتباع علي عليه السلام، وأن بعض الأيدي بعض كتبه القديمة حذفت منها أسماء الأئمة التي ذكرها بالنص، ويقال أن هناك بعض الكتب الموضوعة في الخزانات القديمة الغربية والمصرية، كتبه القديمة محيي الدين بن العربي قبل أن تحرك أسامي الأئمة الجميع الموجودة فيها، وله تعابير على أن وجود علي عليه السلام بين الصحابة كوجود المعقول في البيت المحسوسات، تعبر عن الجماعة جميعا بالمحسوسات عند الأمور المادية الكبرة الظلمانية إذا قيست إلى علي عليه السلام لا تفرده. فكذلك يقال أن شيخ الإشراف أيضا كذلك، لكن القوة تفعل ما تريد، تحرفت كتب رجلية. بل قال شيخ الإشراف قدس سره، علمه يرجع إلى بصره، مو بصره يرجع إلى علمه، فعكس المسألة. قال علمه تعالى يرجع إلى بصره، لماذا؟ عفوا، يرجع إلى بصره لا أن بصره تعالى. فقال شيخ الإشراف علمه تعالى يرجع إلى بصره لا أن بصره يرجع إلى علمه، لأن الأشياء
كما تحضر بأنفسها لدى الإنسان حينما ينظر إليها، كذلك الحقائق جميعا تحضر لدى الباصر الذي لدى الباصر رب الله سبحانه وتعالى حضورا نفسيا. وعلى لماذا أرجع العلم إلى البصر؟ قال البصير كالإنسان مثلا، الباصر كالإنسان، حينما ينظر إلى الأشياء تكون الأشياء حاضرة عنده، فكما تكون الأشياء حاضرة عنده بصورها الذهنية حاضرة عنده، كذلك الله سبحانه وتعالى الأشياء بواقع وجودها الخارجي حاضر عنده فهو البصير. فأرجع العلم إلى نفس من البصيرية، وقال البصيرية تستدل حضورا مطلق عندنا عند البصير. فأولى أن نقول أن البصر أن العلم يرجع إلى البصر. على كل غرر في تكلمه تعالى، بل وإن الوجودات الإنسانية كلماته تعالى. هذه المسألة إذا تفكرون هل تقدمت أن الكلمة ما أعربت وحكت وأظهرت ما في الضمير، مثلا فالكلمات هي المظهرة لما في الضمير، فسمي اللفظ لفظا وسميت الألفاظ كلمات لأنها تعرب عما في الضمير. فإذا أصل المسألة الكلمة لما يعرب عما في الضمير، وسميت الألفاظ التي نتكلم بها سميت كلمات لأنها تعرب وتحكي عما في ضميرنا. فأصل الواقع كان لمن؟ كان للإعراب عما في الضمير، ثم لأن الألفاظ تعرب عما في الضمير كأنه حينما يقال لفظ ويقال كلمات عن هذه الألفاظ، فإذا ما يعرب عما في الضمير كلمة. ولذا عبر تعالى في كتابه المجيد عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله، ووردت الروايات في أن الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام جميعا عليه السلام والسلام كلمات الله التامة، فإذا الكلمة هي الوجود الإنساني، والكلمة التامة هي الوجود الواسع العظيم الإنساني، والكلمة هي المعرب عما في الضمير. وإن الوجودات الإنسانية كلماته تعالى، لأن الوجودات الإنسانية معربة مظهرة عما في الضمير، معربة مظهرة حافية عما في الضمير. ما هو الضمير؟ من باب التسامح التعبير، يعني الواقع الإلهي. الوجودات الإنسانية تحكي عنه، تحكي عن الوجود المستقل الإلهي، فهي آياته، فهي علاماته، بهذا المعنى هي حافية عنه. فالوجودات الإنسانية تحكي عالم الأسماء والصفات، أي تحكي مقام الواحد، والأسماء والصفات تحكي الأحدية، فهنا قال تعرب عنا في الضمير. يا بس أيها الشيخ الأجل، بين لنا مرادك من الضمير، بين لنا مرادك من السيد الغائب المضمر. قال أعني المكنون الغيبي. فهنا المكنون الغيبي لعله أراد منه الذات الإلهية، فتكون فتكون الوجودات الإنسانية حافية عن الأسماء والصفات، والأسماء والصفات حافية عن المكنون الغيبي وهي الذات الإلهية الغائبة عن عقول البشرية عن عقول الدائرة لجزاء الغيبية. مثلنا الذات الإلهية الوجود الإلهي بما هو هو، إما هو مثبة غيب الغيوب أو هو مثبة الأحدية، ومثبة الأحدية بصراحة واقعها خفية عن كل أحد أو مراجع لا المفهوم الغيبي بالأسماء والصفات، يعني أن الوجودات الإمكانية تعرض وتحكي وتظهر وتظهر عالم الأسماء والصفات على كل يرى ذلك. أعني المفهوم الغيبي، وكما أن الكلمات تقريبني وكما أن لا تعجب كيف تكون الوجودات الخارجية الإنسانية كلمات إلهية تعرب عن المفهوم الغيبي، تقول لا تعجب أنت بقدر لك ألفاظ، هذه الألفاظ وهي الوجودات الضعيفة هي أيضا لله سبحانه وتعالى، لكن بلحاظ المنكوبة إليك كما تقدم أنت أيضا لك كلمات وهي الألفاظ تعرب عما في ضميرك ممكننا. فكذلك إذا الوجود الإنساني إعراب وبيان عما في الضمير الإلهي عن المفهوم الإلهي. وكما أن الكلمات اللفظية يا كلمة اللفظية هاي التي أنا أتكلم بها أو أنت تتكلم بها تحصل هذه الكلمات اللفظية كيف تحصل؟ أرجو التوجه ترى من دار التشبيه والتقريب الكلمة تحصل هذه الكلمات الآن الذي أنت تسمعونها أتكلم بها كيف تحصل؟ حينما تصل أنفاسي إلى مقاطع خاصة في حنجرتي وفي فمي تتقطع بصور معينة فتصير ألفا وباء وإلى آخره. فإذا هي في واقعها الأولي لا تكون واحد، لكن حينما تصل إلى مقاطع الكلمات في الحنجرة وفي الفم تأخذ قطارا وكيفية خاصة، فبعدما كانت هواء ونفسا واحدا إنسانيا أصبحت عند مقاطعها المعينة ألفا وفاء وباء وصادا وإلى آخره. موكلنا فإذا هي شيء واحد عند محلها المعين وهي تقاطع الكلمات، عند ضبطها المعين وهي تقاطع الكلمات أصبحت حروفا وصلت إلى 28 حرف. رائع ذلك أبتدأ إلى المناسبة والتشبيه. فكذلك النفس الرحماني هو حقيقة واحدة لا تعدد فيه، وهو الوجود المنبثق الإمكاني، وهو فعل الله، وهو رحمته المطلقة، وهو رحمته الفعلية المطلقة التي صبها على هيكل الإنسان، فكان شيئا واحدا. لكن لما جاء إلى التقاطيع وهي الماهية القابلة تقطع فصار ملكا وشجرا وحجرا وإنسانا وبقرا. واقع العبارة. وكما أن الكلمات اللفظية تحصل كيف تحصل من تقاطع النفس الإنساني في المقاطع 28 التي هي بعدد التي هي هذه المقاطع 28 بعدد منازل القمر، هذا يفتح عدد منازل القمر بعد التقريب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كون القمر عند 28 منزل، شلون اللفظ عند 28 منزل في تقاطع الحنجرة والفم، كذلك التكوين له تقاطيع في مقطع منه وقالب منه يكون عقلا وتجردا فعلا وذاتا، وفي مقطع منه يكون مجردا ذاتا لا فعلا، وفي مقطع منه يكون ماديا ذاتا وفعلا، وكل هذه الامور هي ايضا بتقاطيع تصل الى 28 مقطع. السعر الصحيح او مو صحيح بعد كلا له محل اخر، لكن لا شك ولا ريب ان هناك تقاطيع، يعني هناك قابليات على طبقها تصاب الاشياء وهي الماهيات أخذ القدرية 28 وهالنسبة هاي بين القمر وبين الحجر وبين التكليف يحتاج إلى تأمل الأكثر. بس التي هي بعدد منازل القمر، هاي منازل القمر على طبق الهيئة القديمة، منازل القمر على طبق الهيئة القديمة، يقولون القمر في كل شهر ينتقل من منزل إلى منزل 28 منزل عند القمر، من أراد التفصيل عليه أن يرجع إلى الهيئة القديمة. كذلك الكلمات الوجودية وهي الوجودات الإنسانية، وهي الوجودات الإمكانية. كيف تحصل هذه الوجودات الإمكانية؟ تحصل من تقاطع المراد من التقاطع كناية عن الظروف طبيعية، تحصل من تقاطع يعني تحصل حينما يفاض الوجود الإنساني وهو النفس الرحماني الذي هو الفعل الإلهي وهو الوجود المنبثق الذي هو شيء واحد، كما قالوا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذا حقيقة واحدة الفعل الإلهي. لكن حينما يأتي إلى المقاطع التكوينية والقابليات الإنسانية وهي الماهية يأخذ إطارات، تحصل من تقاطع النفس الرحماني، يرى النفس الرحماني ما هو وجود سيد النفس الرحماني، وهو الوجود المنتفق، يعني الوجود المنتفق هو الفعل الإلهي الواحد، وهو الوجود المنتفق، هذا الوجود المنتفق الواحد، وهو الهيكل الإمكاني. حينما يأتي في المقاطع المعينة وهي الماهيات والقوالب يكون في المراتب 28، أيضا يكون في 28 مقطع. واحد مثلا الآن يحسب لنا مقاطع وقابليات عالم الإنسان التي هي 28 مقطع، وهي العقل قطع يا واحد، وهي العقل لهذا النسب 28 مقطع، وهي العقل هذا التوسط. هنا أريد من العاقل جنس العقل بما يشمل عالم العقول، هنا أريد جنس العقل بما يشمل عالم العقول، أيوة، وهي المجردات ذات وفعلا كما تعلم، والنفس، وأريد من النفس جنس النفس أيضا، وهي جنس النفس أيضا، وهي النفوس الفلكية الناطقة والنفوس الإنسانية الناطقة. على ما أعتقد أن الأخلاق لها نفوس ناطقة كما تقدم، وقد يراد من النفس ما يعم نفس الفلك الناطقة ونفس البشر الناطقة بما يعم النفس المنطبعة الفلكية والنفس المنطبعة الإنسانية. يعني بأي معنى؟ يعني قد يراد من النفس النفس الناطقة المدركة للكليات والنفس المنطبعة المدركة للجزئيات. وقال الثلاث لعل هذا كل مراد وليس ببعيد. فإذن العقل واحد، المسطقة اثنين، والأفلاك التسعة على معتقدهم جفة تسعة واثنين تسعة، والأفلاك التسعة والأركان الأربعة وهي العناصر الأربعة، وهي العناصر الأربعة كما تعرفونها الماء والتراب والكذا، والمواليد الثلاثة وهي المعدن والنبات والحيوان. بعد وعالم المثال واحد العبارة تعالى المثال هم تقول شيء واحد نفرض من كلمة العقل إلى عالم المثال، هذا كان عد وحساب لمن؟
لمن بالجواب من كلمة العقل إلى كلمة المثال كان مثال كان كلام عن عن الوجود الجوهري الإنساني أنه يجي إلى الوجود العربي الإنساني والمقولات التسع العربية إلى حتى تطلع إن شاء الله بينا نصوم كيف تطلع؟ كيف تطلع 820 المفهوم موضوعا لدى الألام بما هو المعروف بالكلام أصدقنا عبارة العناصر الأربعة هي اثنين الماء واحد والتراب اثنين والنار ثلاثة وبعد شنو والهواء أربعة أحسنتم هذه العناصر الأربعة التي عبر عنها الأركان الأربعة أرسل عبارة لسواها بعد قال اللفظ موضوعا يقول الألفاظ يا ألفاظ مراد هاي الألفاظ التي تكلم بها هذه الألفاظ حينما نقول الماكوس بارد مثلا وإلا هذه الكلمة التي تكلم لها من الخبع لحد الآن كلمة الماء كلمة ماء دلت على من الآن في أذهانكم على وجود رطب سيال بارد بالطبع ماشي هل كلمة ماء بحسب وضعها التكويني دلت على هكذا شيء أو بحسب وضعها الاصطلاحي والقرار المعين الذي اعتبره العرب يقينا بحسب قرار معين ولذا كلمة ماء عند الفارسي لا تدل على ما تدل عليه في العربية عند الإنجليزي لا تدل على ما تدل عليه في العربية ممكن ولا؟ وهلما جربت أن ذلك مضربنا ما يريد أن يقول أن الألفاظ بحسب القرار والوضع والاعتبار دلت على المعاني لا بحسب التكوين والوضع التكويني دلت على المعاني فإذا يريد أن يقول أن ألفاظنا تدل على المعاني وكأنها ترتبط وتنتج بالمعاني لاعتبارات كانت عند الأمم مثلنا كل أمة على حسب اعتبارها بمجرد أن نقول ينتقل العربي إلى شيء معين لكن لا ينتقل الفارسي إذا قيل كلمة آط مثلا ينتقل الفارسي إلى الماء ولا ينتقل إليه العربي الذي لا يعرف الفارسية مثلنا لكن الكلمات الإلهية هي الكلمات الإلهية هي الوجودات الإنسانية دلت على مدلولها وهو المكنون الإلهي لا باعتبار معتبر بل بوضعها التكويني بل بوضعها التكويني واضح مثلا مو باعتبار معتبر جعل المعتبرون أن هذه الوجودات تكون آيات تدل على المكنون الإلهي لا واقعها حقيقتها يدل مثل من أرغب توجد مثل من كما وأن المعاني الذهنية مو الألفاظ المعاني الذهنية تدل على مدلولاتها الخارجية والواقعية بواقع لا باعتبار معتبر مثل له فإذا المعاني الذهنية والصور الذهنية تدل على معانيها ومدلولاتها بدلالة واقعية لا باعتبار معتبر الله خلقها تكوينا أنها تحكي تلك الحقائق والوجودات الخارجية تدل على المكنون الإلهي بواقعها التكويني بخلاف من؟ بخلاف الألفاظ الدالة على من؟ الدالة هاي الألفاظ على المعاني هذه باعتبار معتبر اللفظ موضوعا يعني في موضوعا يعني الألفاظ سماء وسماء وتراب وكل لغة على حسبها موضوعا يعني مجعولة بجعل واعتبار يعني مجعولة بجعل واعتبار لدى الأنامي أي لدى البشري أي لدى البشري البشر اعتبر ألفاظ خاصة فجعلها تدل على معاني اللفظ موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف بالكلام يقول الألفاظ الألفاظ من بعد اعتبارها لكي تدل على المعاني لأنها صارت تعرب لأنها صارت تعرب عن تلك المعاني اصطلح عليها أنها كلام، وإلا الكلام ما أعرب، وإلا الكلام ما أعرب عن مدلوله. الألفاظ أعربت باعتبار وبجعل، والكلمات الخارجية هي الكلمات الحقيقية لأنها أعربت بنفسها لا باعتبار مستقر، كما وأن الصور أعربت بتكوينها عن المعاني. واضح؟ يقول لكن لما كان التداول كثير في الألفاظ كأنه إذا قيل لا وقيل كلام كأنه شيء واحد، لكن الكلام لا، الكلام ما أعربت. واللفظ لهذه المناسبة ولهذا الأنس الذهني بين الاعتبار والمعتبر له أصبح ما ننتقل. اللفظ موضوعا بدا أنامي مما هو المعروف، أي هذا اللفظ الذي اعتبره الأنام بالكلام، وإلا الكلام لا، لكل ما أعرف عن لفظ الضمير. تقوى أي ذلك اللفظ، تقوى أي ذلك اللفظ الذي نتكلم به وهو الوجود اللفظي. لفظ نحو وجود، اللفظ يوضع اللفظ نحو وجود ولا وجود لفظي، اللفظ نحو وجود معه أي مع هذا الوجود اللفظي وجود آخر مدلوله، هذا الوجود الآخر الذي يكون متلازم ويحصل مع الوجود اللفظي ما هو؟ وهو يعني والوجود الآخر الذي هو مدلول اللفظي الصورة الذهنية، الصورة الذهنية أي الوجود اللفظي، فإنه دائما من بعد ما أصبحنا نعرف المعاني بمجرد أن يحصل الوجود اللفظي يتبعه الوجود الذهني. واضح عبارة؟ ولذا أنزاله بالأصول يتبعه حسنه وقبطه وأنزال هذه المسائل ذهنا وهو الصورة الذهنية ذهنا من بلي وجود ما ومعه وجود ذهنا أي في الذهني له أي للوجود الثاني، له أي للوجود الثاني وهو المعنى وهي الصورة الذهنية بجعلنا ومواضعتنا يعني بوضعنا تفتيح حط التفتيح شهود أرض التوجب حضور المعاني وهي الصور الذهنية تبعا للألفاظ. هذا بجعل وباعتبار حصل في الملازمة أو بواقع الألفاظ حصل، لا بجعل واعتبار حصلت ملولة، بجعل واعتبار حصلت. وإلا لو جاء الآن صيني وتكلم بيننا لما فهمنا من كلمة بكلمة واحدة. فإذا هذا بجعل ومواضعتنا يعني هو بجعلنا ملولة بجعلنا ومواضعتنا أي بوضعنا شهود عطف بيان عطف تفسير وحضور وحضور يعني هذا الحضور يحضر حضور المعاني بتوسط الألفاظ ما كان طبيعيا وتحويليا بل لاعتبار المعتبر في كل لغة لا بالطبع، ليس هذا من باب الطبع والتحويل. وخلصه فحضور المعاني تبعا للألفاظ لا بالطبع يعني بالوضع والاعتبار، لكن أصبح اللفظ يعرب عن المعاني لا بالطبع كما، هاي كما مثال لما بالطبع، كما مثال لما بالطبع، كما في الكلمات الوجودية، هي الكلمات الوجودية وهي الوجودات الإنسانية طبعا، كما في الكلمات الوجودية الدالة على المدلولات الإلهية، الدالة عليما على المدلولات الإلهية، المدلولات الإلهية هي المفهوم الإلهي. السلوك عالم الأسماء والصفات، لو عالم الواحد كما فقدم الدالة على المفهوم الإلهي، ولا شو ولا يعني و دلالة الألفاظ على المعاني ليس كدلالة الوجودات اللفظية التي هي من الدلالة الطبعية على الوجودات العينية. وعبارة ولا يعني وليس دلالة الألفاظ على المعاني من باب الدلالة الطبيعية كما كانت الدلالة الطبيعية وين في من في الوجودات الذهنية، كالوجودات الذهنية الصور الذهنية تحكي المعاني الخارجية لا باعتبار معتبر بل بما شاء الله أن تكون حاقية عن الخارج. فإذا أرجو توجه كالوجودات الذهنية مثال ثاني للدلالة الطبيعية، مثال ثاني للدلالة الطبيعية كالوجودات الذهنية على الوجودات العينية يعني الدالة على الوجودات العينية، هي الوجودات العينية وهي الحقائق التي تحتيها الصور. زين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.